فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. خورت مين مايا.
القاضي من أولئك الذين إن أردنا أن نعثر على أمثاله يجب أن نربي جيلا جديدا.
الكثير من أجل العلماء وأصحاب الطريقة الإلهية كانوا طلابا لديه.
أنا لا أعلم أي تأثير كان للمرحوم السيد القاضي على طلابه الذين كانوا ملتزمين في جميع نواحي الواجبات والمستحبات والشرائع.
كل من يتمتع في زماننا هذا وبشكل ما بالمعنويات التي ذكرناها فإنه قد درس على يد السيد القاضي بشكل مباشر أو غير مباشر.
للأسف في زماننا هذا نفتقر إلى السيد القاضي وأمثاله.
في اليوم السابق لوفاة أبي صادف أن عدت إلى البيت في وقت مبكر. رأيت السيد القاضي في الغرفة، قال لي ساعدني على الخروج. أخذت بيده وأخرجته. في ذلك اليوم كان الهواء عاصفا وعجيبا، فنظر إلى ما حوله ونظر نظرة إلى السماء وقال عد بي إلى الغرفة. فأرجعته إلى الغرفة وجلس ووضع رأسه على ركبتي، ثم بدأ بقراءة الشهادتين وآيات من القرآن وأوصاني بوصايا خاصة.
وأهم ما أوصيكم به فهو الصلاة، إن حافظت عليها حفظت كل شيء. ما أوصيكم به حقا هو طاعة الوالدين وحسن الخلق وملازمة الصدق، وأن يوافق ظاهركم باطنكم. دعوا الخدع والحيل، وعليكم البدء بالسلام والإحسان إلى كل بر وفاجر، إلا فيما نهى الله عنه، فاحفظوا ما ذكرته لكم وما لم أذكر. الله الله في قلوب الناس فلا تمسوها، اكسب قلوب الناس ما استطعت، فكسرها غير حميد. عن إقرار الحقير علي بن الحسين القاضي الطباطبائي.
أنا لم أرى المرحوم السيد القاضي، وليس من شأني أن أتحدث عنه، فالقاضي كان في أوج القمة. أنا فقط رأيت العلامة الطباطبائي، كان عندما يذكر اسمه يبدو على وجهه التغيير.
من بالغ سعادتي أني وفقت لمرافقة هذا العارف الكبير وخاتم العرفاء المعاصرين لمدة 5 سنوات، ولا فخر في هذا. فأبو جهل رافق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسنوات وكان ملازما له.
السيد القاضي كان مصداقا لقول الشاعر بابا طاهر: أنا ذلك البحر الذي وضع في ظرف، أنا تلك النقطة التي وضعت على الحرف، يقوم ألف واحد في كل ألف، أي في كل ألف عام يقوم للتوحيد علم إنسان واحد، يقوم ألف واحد في كل ألف، فأنا ذلك الألف في الألف.
الذين يجدون طريقهم إلى هذا العالم عالم العرفان الحقيقي، يدركون الحقائق وتنكشف أمامهم حقائق لا يدركها الآخرون. نعم، نحن لا ندركها، ولأننا لا نستطيع إدراكها ولا يمكننا إدراكها أبدا، فليس من اللائق بنا الحديث عن تلك المقامات والتكلم بذلك الكلام وتلك الأمور، وهي ليست من شأننا لأننا لا ندركها. علي أن أقول ما أدركه، وعندما لا أدركه لا أفهم ما أقوله. يجب أن يشرح أحوال السيد القاضي شخصا من مستواه أو أعلى منه، وقيل دائما يجب أن يعرف الإنسان من هو أجل منه.
ما هو مقام الأساتذة وماذا نقول؟ أقول كلمة واحدة وهي ما قالها المرحوم الأستاذ عن السيد القاضي، قال إنه سالك قد أتم سيره. ما معنى سالك قد أتم سيره؟ معناه أنه بلغ المقام النهائي. ما معنى ذلك وكيف يمكن تفسيره؟
قال المرحوم أبي إنه كان بحر توحيد. المرحوم الإمام رضوان الله عليه كان قد زاره السيد القاضي يوما، وبعد خروجه سأله شخص: ماذا عرفت عنه؟ فقال: لا أدري، ولكني فهمت أنه جبل توحيد لهذا الحد. هذه كلمة شاملة. والآن ما معنى جبل توحيد أو بحر توحيد؟
كان الكثيرون لا يعرفونه، وكل من عرفه وأحبه، وأولئك الذين عرفوه والذين كانوا يأنسون به كانوا من المجتهدين والعلماء والأساتذة الكبار.
إذا تعالت درجات الإيمان نحو الكمال بدأ الإنسان في طلب الله سبحانه، طلب معرفته جل وعلا. فالأساتذة من أهل المعرفة يبتغون معرفة الصانع فيفنون فيه، وينصب همهم على القضاء على الأنانية، لأنهم لا يريدون إلا ما أراده رب العالمين، فهم غرباء من جهة أنهم لا يعرفون أحدا يفكر تفكيرهم ولا أحدا يأنسون به. وقد جاء في الروايات أن الدنيا سجن المؤمن، وما هو بسجين فيها فقط، بل هو غريب أيضا. بصورة عامة الغربة واضحة هنا جدا على أهل المعرفة.
إن كلامهم وحديثهم يستنكره الناس، ومن جهة أخرى فإن أنسهم فقط بالله نفسه وبالمعنى الذي أدركوه به قد لا يجدوه في مكان أو شيء آخر. لذا فإن جزءا من غربة هؤلاء العلماء سببه يعود لهذا، وهو أنهم عرفوا أشياء عن مكان آخر. وصل آية الله القاضي إلى درجة من اليقين ربما لم يصل إليها سواه. يجب أن لا نعترض أو ننتقد الذي يفهم أكثر منا، بل علينا أن نسمو أكثر ليزداد فهمنا قليلا كي نقترب من ذلك المستوى.
كانوا يصفونه أحيانا بالدرويش وأحيانا بالمتصوف.
نفس هذه المشكلة واجهت آية الله بهجة عندما ذهب إلى النجف الأشرف والتقى بالمرحوم آية الله القاضي، فكتب أحد المعاندين فورا رسالة لأبيه في مدينة فومن، لأن أباه كان من أهالي هذه المدينة، وأخبره أنه يحضر جلسات السيد القاضي. فكتب له أبوه يقول له: أنا لست راضيا عن حضورك هذه الجلسات. وورد في أحوال آية الله بهجة: فور وفاة أبي ارتفع عذري، فبدأت أتردد على المرحوم السيد القاضي.
ذهبت إلى المرحوم الشربياني، وكان في ذلك الوقت مرجع تقليد في النجف. في ذلك الوقت كان قد كثر الكلام عنه، فكتب تعقيبا على رسالة أرسلت إليه: إن كانت الصوفية والدروشة مثل السيد علي القاضي، فيا ليتني كنت صوفيا مثله.
صحيح أن بعض حالاتهم تتطابق وبعض المذاهب كالصوفية، لأن لهما وجوها مشتركة كالانزواء والابتعاد عن الخلق، فيظنون أن كل منزو هو منبوذ. ومن وجهة نظر الأئمة عليهم السلام، فإن الذين ناصبوا الأئمة العداء كانوا يخدعون الناس بهذه الأمور، لكنهم كانوا منبوذين. أما أولياء الله منزهون من هذا.
قلت لأبي: هنا يوجد مسجد خال، مسجد الطريحي، فتعال فيه ليلا للصلاة. لماذا؟ لأننا مقيدين في البيت بوقت محدد للصلاة، وبعدها نذهب ليأتي بقية أفراد العائلة للصلاة. فوافق أبي، وصادف أن يسكن تلك المحلة عائلة آل المظفر التي كانت تحب القاضي كثيرا، حتى أنها طلبت من جار المسجد تعليق مصباح عند باب المسجد.
مما قيل عنه أنه أرادوا قتله عدة مرات، وقال هو بنفسه إن الحاج السيد بالحسن الإصفهاني، وهو مرجع تقليد في ذلك الوقت، قد منعهم مرة أو مرتين والله أنقذه منهم. قال المرحوم آية الله نجابة: ذات مرة أخبره شخص أني سأتي حتما لبيتك الليلة وأقتلك، الله المحي وهو المميت. يقول: إن السيد القاضي لم يغلق باب منزله تلك الليلة، ونام بكل هدوء وقد غطى وجهه بالملحفة. جاء القاتل ورأى طرف الملحفة قد وقع على الفانوس واحترق، والدخان ينبعث منه. بمحض رؤية القاتل للغرفة وقد امتلأ دخانا، ألقى الله في قلبه أن القاضي سيختنق، فلماذا إذن أقتله؟ فعاد من حيث أتى، لكن القاضي لم يختنق تلك الليلة. كانوا ينالون منه على المنابر، والاتهامات لا تعد ولا تحصى. المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني كان يرتقي المنبر في شهر رمضان ويكثر النيل من المرحوم السيد القاضي، ويقول: ذلك السيد الذي في النجف الأشرف كذا وكذا. يقول أذرشب: كنت أكتب كل ما يقوله، وعندما أذهب إلى النجف الأشرف ألتقي السيد فيقول لي: ما هذا الذي كتبته؟ فأقول له هذا ما قاله الميرزا مهدي الأصفهاني عنك، فيقول لا، الميرزا مهدي لا يتكلم بمثل هذا الكلام، هل جننت؟ اذهب وارمها بعيدا.
رحم الله الإمام الخميني، كان يعاني من هذه الأمور، فقد روى لي شخصيا المرحوم الحاج مصطفى الخميني، وكنا سوية مع السيد كمال الشيرازي، قال كان عمري 10 إلى 12 عاما، وكان في المدرسة الفيضية من يكفر أباه، وكان الطلبة عندما يريدون إيذاءه يقولون لي اذهب واشرب من ذلك الكوز، يقول فكنت أذهب وأضع شفتي على الكوز فيعلو صراخه ويذهب ويطهر الكوز.
لا يشعر أحد في هذه النشأة بالغربة كالعارف، فمن عرف الله سبحانه لابد أن يختلف عن الناس طبعا ووضعا، فهو فريد بينهم، لذا ترونه يعرف ما لا يعرفه الآخرون، وكل ما يعرفه الآخرون سراب عنده، ولذا لا يمكنه أن ينسجم معهم. أجل، من أصبح عارفا يفهم ويرى ويدرك أنه أيا كان عمله الصالح فهو من الله، فهو سبحانه الرزاق، والناس لا يرون صاحب الدار هو الرزاق، يرون الوسائل هي التي ترزقهم، فلا بد أن يجتنبهم ويعتزلهم. إذن هؤلاء العارفون إنما يعتزلون الناس من باب كمالهم، لا من باب كبرياء ولا من عدم اهتمام بالناس.
ذلك الأنس بالموت الذي يذكره أمير المؤمنين في قوله: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل للثدي أمه، أي أن علي عليه السلام يشتاق إلى الموت أكثر من شوق الطفل إلى ارتضاع الحليب من أمه. هذا الأنس بالموت لا يعني نفس الموت، هذا خطأ، بل يعني الغربة.
كان المرحوم السيد القاضي يتردد كثيرا على وادي السلام في النجف الأشرف، ووادي السلام مكان نوراني وروحاني، وقد ورد وادي السلام في أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام.
نقل عن المرحوم آيت الله السيد القاضي رضوان الله عليه أنه قال: إني لآنس بأرواح المؤمنين مني بالأحياء. كان يطيل جلوسه في وادي السلام من 7 ساعات إلى 8. قال أمير المؤمنين عليه السلام: موتوا قبل أن تموتوا، فهل يمكن لأحد أن يموت قبل الموت؟ نعم، فهناك موت اضطراري وهناك موت اختياري، وهذا الموت الاختياري كان من نصيب أمثال السيد القاضي، أي يرد النشأة الأخرى، وعندما يرد أحد النشأة الأخرى فهذا يعني أن الغطاء قد كشف له، لأن هذه النشأة والنشأة الأخرى لا يفصلهما حجاب مادي كي يزيحه مثلا وينتقل من هذا الطرف إلى ذاك، كلا، قد كشف له الغطاء، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لو انزاحت الحجب لم يزد يقيني، لأن الغطاء قد انزاح له. هذا الحجاب الذي يزاح للآخرين يوم القيامة: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أزحنا الحجب عن عينيك فاليوم بصرك حاد. فالسيد القاضي حاد البصر وقد دخل النشأة الأخرى.
زرته يوما من أيام مرضه بأمر منه، وكنت حزينا جدا، فبادرني بالقول ودون مقدمة، طلبت من الله تعالى أن ينعم علي بملكة التجرد، وبعدها أرحلوا عن الدنيا، وهذا يستغرق على الأقل سنتين، وعلي يجب أن أبقى حيا لسنتين قادمتين. وقد تحقق تقريبا ما قاله على أرض الواقع، وبعد سنتين رحل إلى الرفيق الأعلى.
مرحوم آية الله،
حكى المرحوم آية الله الشيخ حسن علي نجابة عن حالات السيد القاضي. كثيرا ما كان يحدث للسيد القاضي أن يتغلب سره على جميع الجهات الأخرى، وعندما يمر في هذه الحالة يترك الأصحاب الغرفة ويتركه وحيدا، وتظل عيناه تحدقان في نقطة واحدة كالشخص النائم بعينين مفتوحتين. أحيانا يبقى على هذه الحالة 3 أيام أو أكثر، يتوقف فيها نبضه وقلبه في نوع من الموت الاختياري.
قال المرحوم نجابة، عندما يمر السيد القاضي بهذه الحالة يبقى بعدها يئن 3 أيام بدون أي حراك.
يقول المرحوم آية الله بهجت، عندما يمر السيد القاضي بهذه الحالة يبقى بعدها يئن 3 أيام، وعندما تسأله زوجته وتقول له ما بك، يقول إنها الشيخوخة.
ذات مرة عندما مر بهذه الحالة رأته زوجته وكان في البيت حينها، فظنت أنه توفي، فذهبت وأخبرت من يقوم بتجهيزه وتكفينه لدفنه، وجاءوا إلى داره وهو داخل في النشأة الأخرى، وكان يرى كل ما يجري حوله، فكل ما يقال عنه فهو عن علم ويقين.
هذه أغلفة لفظية ونحن لا ندركها، لا نستطيع أن ندركها، حقا لا يمكننا أن ندركها. التجرد المادي والتجرد من الشكل الأول، التجرد من المادة أولا ثم يحصل التجرد من الشكل.
التجرد في الظاهر كما يقول الأساتذة خروج الروح من البدن، هذه الروح تخرج من الجسد لا إراديا، شيء لا يمكن تصوره بالنسبة إلينا، كالطير الذي يترك القفص يطير في كل فضاء روحانية، وكلما يقوم به الإنسان من سير معنوي هو مثل هذا، ولن يمكنه أن يطير ما دام أسيرا في قفص الجسد.
الاسم الأعظم، هذا ما أنعم الله سبحانه وتعالى على المرحوم السيد القاضي، جاء ذلك إثر الثبات وتحمل الآلام إلى آخر لحظة، والمعاناة إلى آخر لحظة، والتأدب بأداب الشرع إلى آخر لحظة في حياته.
السيد القاضي كان قد وصل إلى مقام البقاء، أي أعلى مقام يمكن للإنسان أن يصله ببركة التوسل بأهل البيت المعصومين عليهم السلام.
في يوم موتي إذ يسار بتابوتي، لا تحسبني أتألم على هذه الدنيا، وإذا رأيت جنازتي فلا تقل آن الفراق،
قل آن الوصال، لكن في تلك الدنيا. وإذا وضعت في لحدي فلا تقل وداعا، فالقبر حجاب يخفي الحور العين. وإذا رأيت الأفول فاسعى أن ترى الظهور. هل يضر الشمس والقمر أفولهما؟ أنت غربت، لكن هذا هو الشروق بعينه. إن يكن اللحد سجنا فالروح هناك في انطلاق. أي حبة دفنت في الأرض ولم تنمو، فلما لا تظن ذلك بحبة الإنسانية؟ إن أغلقت فمك هنا فافتحه هناك، ليعلو هتافك في العوالم العلوية.
آية الحق حضرة الميرزا السيد علي القاضي، إثر جده واستقامته في الوصول إلى الله العلي الأعلى، وهبه الله فهما، فلم يضحى طائفا ببيت الله فحسب، بل شرفه الله فمضى داخلا إلى البيت، أي أنه قطع الدرب من عالم الخيال إلى ما فوق عالم الخيال.
شلوجه کبریا که